السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة وهي بعنوان مراتب التقوى لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها خير ما يتزود به من الزاد عبد في دنياه لأخرى. واعلموا أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. فاسمعوا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. واعلموا أيها المسلمون أن هذه التقوى لها ثلاث مراتب ينبغي معرفتها والعناية بها بل وتطبيقها. هذه المراتب الثلاث ما هي يا عباد الله؟ الأولى فعل المأمورات، فعل ما أمر الله به عباده، فعل العبد ما أمره به ربه وأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عباد الله، هو المبلغ عباد الله شرع الله، وأس الأوامر وأساسها وأصلها الأصيل وقاعدتها المتينة توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيده الخالص في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم سائر الفرائض العملية، فصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وحجوا بيت ربكم حجة الإسلام، ثم أدوا كل ما أمركم الله به في محكم كتابه أو بلغكم في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر، مطيعين لله ولرسوله، مبتغين عند الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب، قاصدين بأعمالكم وجه الله سبحانه وتعالى، لستم قاصدين سواه. المرتبة الثانية تجنب المنهيات، وهي الممنوعات المحرمات التي حرمها الله أو حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها المسلمون أن الطاعات المأمورات سبب لنيل العبد مرضات الله عز وجل، وسبب السعادة في الدنيا والآخرة. فكما أن المأمورات كذلك، فإن ارتكاب المحرمات سبب في غضب الله وسخطه على العبد وإحلال عقوبته به في الدنيا والآخرة. وأخطر المنهيات وأعظمها وأكبرها جرما الشرك بالله سبحانه وتعالى. فاعلموا أيها المسلمون أن أصل الدين وقاعدته أمران. الأمر الأول هو الأمر بتوحيد الله والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من ترك توحيد الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني من قاعدة الدين وأساسه وأصله النهي عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. يجب عليك أيها المسلم أن توالي في الله وأن تعادي فيه وأن تحب فيه وأن تبغض فيه. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تسامي حليلك جاري. فنزل تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآيات. هذا يا عباد الله هو السلفية الحقة، السلفية التي يتحرج كثير من الناس من الانتساب إليها أو التلفظ بها أو إظهارها. هي دين الله الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله فلم يسئه استسقاء أحد من البشر. وأنقلها هنا عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وراجعوها في الصفحة 49 بعد 100 من المجلد الرابع من مجموع الفتاوى. قال رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه اتفاقا، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فمن كان عليه في الظاهر والباطن فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق ظاهرا وباطنا، ومن كان عليه في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق الذي هو على الحق ظاهرا يقبل منه ظاهره وتوكل تسير سريرته إلى الله، إلى آخر العبارة. وأقول أيها المسلمون إنه لا يصلحها آخر هذه الأمة إلا بما صلح من به أولها. واسمعوا، في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذر أمته شر ما يعلمه لهم، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء. فيا عباد الله، اتقوا الله وحافظوا على توحيد الله، ووالوا في الله، وعادوا في الله، وأحبوا في الله، وأبغضوا في الله، ولا تحكموا آراء الرجال وأشخاصهم. فالحق هو ما وافق الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، وغير ذلك ليس بحق وإن علت منزلة صاحبه مهما علت. ولهذا كان عند أهل السنة والجماعة ميزانان يزنون بهما الأقوال والأفعال، وذلكم الميزانان النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما خالف نصا أو إجماعا رد على قائله مهما يكن قائله، وإن كان أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعن إخوانهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة من مراتب التقوى اتقاء الشبهات التي لا يتضح للمسلم أمن الحلال هي أم من الحرام، فإنه إبراء لذمته واحتياطا لدينه وسلامة لدينه وعرضه أن يتجنب الشبهات ويدعها وهذه المراتب حواها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي الصحيحين، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحديث: نستغفر الله ونتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من أعظم نعم الله على العبد بعد هدايته للإسلام للدين الحق أن يمن عليه بتوبة نصوح يهجر بها ما قارف يهجر بها ما قارفه من الذنوب والأثام، ويقبل على الله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها المسلمون أن التوبة النصوح تجب ما قبلها، ويبدل الله بها سيئات العبد إلى حسنات عنده تبارك وتعالى، ويصبح بها التائب من الذنب كأنه لا ذنب له. هذا فضل الله عليكم يا عباد الله، فتوبوا إلى الله واستغفروه. لازم ذلك اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه كما صح عنه يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. والتوبة النصوح هي من أكبر الطاعات العملية التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. وها هنا سؤال: ما التوبة النصوح التي أمر الله بها بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا؟ هل التوبة مجرد كلمة تتحرك بها الألسن والشفاه، أو أن التوبة لا تكون نصوحا تطهر العبد من الآثام ويبدل الله له سيئاته لحسنات حتى تتوفر فيها شروط؟ اسمعوا أيها المسلمون، لا تكون التوبة نصوحا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى حتى تتوفر فيها شروط 7. الشرط الأول: الإسلام، فإنه لا توبة لكافر من ذنب اقترفه أو معصية عملها حتى يسلم. قال أهل العلم: والكافر عمله مردود وإن عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني: الإخلاص، فإن التوبة قربة عبادة، والعبادة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين تجريد، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث: أن تكون من قريب قبل حلول الأجل الذي يغلق معه باب التوبة. واعلموا أيها المسلمون، عافانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة، أن باب التوبة يغلق، أو أن الأجل الذي لا تقبل فيه توبة أجلان: أحدهما أجل خاص بخويصة كل إنسان له أجل يغلق معه باب التوبة، يغلق باب التوبة عنده عن ذلكم الإنسان. وذلكم الأجل هو حين تبلغ الروح الحلقوم. واسمعوا، روى الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فيا عباد الله، إذا بلغت الروح الحلقوم وحشرجت فلا توبة حينئذ، لأنه قد فرغ من عمل الإنسان وانتهى إلى ما قدر عليه، أمن الأشقياء هو أم من السعداء. الأجر الثاني أجر عام يغلق عنده باب التوبة عن جميع الناس، ولكن أهل الإيمان والصلاح الذين كسبوا في إيمان كسبوا في إيمانهم خيرا يجرى لهم العمل الصالح، وما قبل ذلك يختم عليه، يعني من المعاصي. وذلكم الأجل ما هو؟ اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فاللهم أوسعنا رحمتك واشملنا بعفوك. الشرط الرابع من شروط التوبة العزم على عدم العودة. يصدق مع ربه فيما أظهره من التوبة إليه، فإن ذلك عون له على نفسه وسبب لحفظ الله إياه من الوقوع في الزلل والآثام إن شاء الله تعالى. الشرط الخامس الإقلاع عن الذنب بالكلية، فإنه ليس من الكياسة في شيء، ولا من الفطنة، ولا من الحكمة، ولا من الحنكة، ولا من النصح للنفس إلقاء التوبة وهو مقيم على ما هو عليه من المعاصي والآثام، فإن ذلك تلاعب وتحيل واستجابة للشيطان والنفس الأمارة بالسوء. ومن الإقلاع عن الذنب بالكلية هجر الذنب وما يؤدي إليه من الأسباب كصحبة جلساء السوء. السادس الندم على ما فرط من عمره وفات عليه وضاع عليه مع طمعه في أن يخلف الله له خيرا منه. هذه الستة الشروط للتوبة عامة، سواء كانت من حق الله أو من حق المخلوق، ويزيد وتزيد حقوق المخلوق شرطا سابعا، فما هو يا عباد الله؟ ألا إنه التحلل من المظالم، رد الحقوق إلى أهلها. فإن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله إلا بالتوبة. أنواع الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله إلا بالتوبة، ومن مات عليه فإنه يكون خالدا مخلدا في النار أبدا، وهو الشرك بالله، الشرك الأكبر. النوع الصنف الثاني أو الديوان الثاني من دواوين الظلم: ظلم لا يترك الله منه شيئا ولا تكفره حتى التوبة، فلا بد فيه من المقاصة. وذلكم ما يكون بينكم يا عباد الله من المظالم في الدنيا، فتحللوا من المظالم ما دمتم قادرين على التحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فما هي إلا الحسنات والسيئات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس منهم من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وكذا وكذا وقد أخذ مال هذا وضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا نفدت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ له من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرحت النار. فصلوا ما قطعتم من الرحم، وتحللوا من اغتبتم، وأدوا الحقوق إلى أهلها قبل أن يؤخذ من حسناتكم لمن ظلمتموهم، وتوبوا إلى الله واستغفروه. الديوان الثالث ديوان تحت مشيئة الله، وصاحبه عرضة للوعيد تحت مشيئة الله، إما تدون توبة صاحبه عرضة للوعيد، لكنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وعفى عنه وأدخله الله الجنة بمحض رحمته وفضله، وإن شاء عاقبه، وإن عاقبه لم يخلده في النار، وذلكم ظلم العبد نفسه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وأصلح أحوالنا، وأجمع كلمتنا على الحق والتقوى. اللهم أصلح إمام المسلمين هنا، وأصلح بطانته، وأصلح بهم عبادك وبلاده. اللهم وفقهم لما تحبه ولما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
إنه من المعلوم أن الوقت كما وصفه بعضهم كالسيف، إما أن يقطعه وإما أن تقطعه، فإن وفقت للعمل النافع في الوقت فقد اغتنمت واكتسبت، وإن خذلت واتبعت الهوى والشهوات، والمراد بالشهوات هنا ما تميل إليه النفس من أنواع له وضياع العمر، فإنه يضيع عليك اختاره. هذه المراتب التي تفتتح في أيام الإجازة لا شك أن فيها خير، أن فيها خيرا كثيرا، منها اجتماع الشباب وائتلاف بعضهم مع بعض، ومنها أن القائمين على المراتب يحرصون على أن يدعو إلى هذه المراتب من أهل العلم من يحصل في توجيههم من الخير والصلاح، ومنها أن الإنسان يقتل هذا الفراغ الذي يحصل له بعد الجهل والجهيد في أيام الدراسة، لأن الإنسان إذا انتهى من الدراسة وجد فراغا عظيما، يقول ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ والفراغ مفسدة للإنسان. وفي هذا يقول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ رابعا أنه يبرز من طاقات الشباب ما لا يعلم ما لا يعلم، فتجد الشباب مثلا كتلا، كل كتلة منها لها اتجاه خاص، هذا مثلا في تحسين الخط، هذا في البحث عن مسائل لغوية، هذا في البحث عن مسائل شرعية، هذا في إجادة الصناعة من نجارة أو حدادة أو غيرها، حسب ما يتفق الإنسان وحسب ما تميل إليه نفسه، فيحصل بذلك خير كبير. خامسا أن الشباب إذا بقي فارغا لا بد أن يحدث له عملا، لأن بني آدم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: كلكم حارث، نعم في قوله: أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمام. الهمام يعني أنه ذو إرادة، لا بد أن تحدث إرادته لشيء، وحارث أي كافر وعامل. ففي هذه المراحل يفتح الإنسان ويعمل ويكتسب علما وخبرة، لكن لو بقي بلا شغل ضاع عليه الوقت واستولت عليه الوسائل وصار لا يدري ماذا يقول، وربما يحدث ما لا ينبغي من مصاحبة الناس الذين مصاحبتهم سوء عاقبته وخيمة. وإنني في هذه المناسبة وفي هذا الجمع المبارك أوصيكم بوصايا. الوصية الأولى: تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وهذه الوصية هي التي أوصى بها الله تعالى هذه الأمة ومن قبلها من الأمم، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالله تعالى وصى هذه الأمة ووصى الذين أوتوا الكتاب من قبلهم بالتقوى، والتقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله. ولئن سألتم ما الذي يأتي من عذاب الله؟ نقولنا هو فعل أوامر الله واجتناب النواهي، هذا هو الذي يقوم
من عذاب الله عز وجل. وهذا هو الذي خلق الجن والإنس من أجله، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. كان أوصيكم بالحرص على الصلاة، والحرص على الصلاة من التقوى، ولكن أزيدكم وصية بالحرص على الصلاة، لأن الله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. ولكن لا أريد بالصلاة الصلاة الجسدية الحركية، لكن أريد بذلك صلاة القلب وصلاة الجوارح. كيف صلاة القلب؟ صلاة القلب معناها أن يشعر الإنسان بأنه بين يدي الله عز وجل، وأنه يناجي الله. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تأمل أنك لا تقرأ آية إلا ويجيبك الله عليها. إذا أكثرت نجاة، نجاة مع من؟ أشوف نجاة مع الله عز وجل. أنت تقول الحمد لله فيقول الله لك: حمد نعم. تقول أثناء رحيم يقول: أثناء علي عبد. تقول مالك يوم الدين يقول: مجدني عبد. فهو يخاطب وأنت تخاطب الله. فهل أحد من المصلين إلا ما شاء الله يشعر هذا الشعور؟ يشعر أنه كلما قال آية من الفاتحة أجابه الله عليها؟ أكثر الناس في غفلة عن هذا، ولذلك تجد يخرج من الصلاة بقلب لم يتغير عما كان عليه قبل دخوله في الصلاة، مع أن الله يقول: إن الصلاة تنهى إيش؟ عن الفحشاء والمنكر. وهذا يعني أن الإنسان إذا فرغ من صلاته كره الفحشاء، كره المنكر، لأن الصلاة نهت. فإذا خرجت من صلاتك ولم تشعر بهذا الشعور، أي بكراهة المنكر والفحشاء، فاعلم أن الصلاة ناقصة. إذا لابد من أن يصلي الإنسان صلاة بقلبه وجوارحه. فإن قال قائل: أنا أشعر دائما وأنا أصلي بالهواجس، تنفتح عليه الهواجس التي ليس لها أصل وليس منها فائدة، فماذا أصنع؟ قلنا جواب عن هذا، الجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه هذا الأمر. شكى إليه رجل أنه يدخل بصلاته ثم لا يعقل منها شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك شيطان. وقال له: خير، فإذا احتفت به فاكفل عن يسارك ثلاث مرات واستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيذيقه الله عنك. ففعل الرجل، يقول: فأذهبه الله عني، صرت لا أحس به. فهذه الوصية الثانية، الوصية بالصلاة. واعلم أن من واجبات الصلاة أن يصليها الإنسان في المساجد مع المسلمين جماعة، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فأمر بالصلاة جماعة في حال الخوف والقتال ففي حال الأمن والرخاء من باب أول. وأنا أعتقد أن كل إنسان يشعر بالفرق بين صلاته وحده وصلاته مع الجماعة. تجد إذا صلى وحده كأنه مجهول، يدرجها إدراجا، لا يطمئن، لا يطمئن فيها، ربما لا يدري ما يقول، لكنه مع جماعة يتأنى ويطمئن ويشعر أن معه إخوة له يصلون خلف إمام واحد، أفعالهم واحدة، ابتداء الصلاة واحد وانتهاء الصلاة واحد. وهذا لا شك يزيد الإنسان نشاطا في صلاته وائتلافا بينه وبين إخوانه. وأوصيكم كذلك بإعطاء الأقربين حقهم، وأقرب الناس إليك آباؤك وأمهاتك، فعليك ببر الوالدين، والبر الإحسان إليهم، كما قال الله تعالى: وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أحسن إليهما بمالك إذا كان لديك مال، أحسن إليهما بفعلك وخدمتهما، أحسن إليهما بقولك ألم لهم القول. قال الله تعالى: واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واعلم أنك إذا بررت أمهاتك وآباءك فإن أبناءك سيبرونك. ولهذا جاء في الأثر: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. والجزاء من جنس العمل، وإذا أطعت أباءك وأمهاتك فإن الله يسلط عليك أولادك فيعقونك جزاء وفاقا. وأوصيكم كذلك بحسن الخلق مع الناس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل إخوانكم في تسجيلات القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي بعنوان مراتب التقوى، لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها خير ما يتزود به من الزاد عبد في دنياه لأخرى. واعلموا أن تقل التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. فاسمعوا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. واعلموا أيها المسلمون أن هذه التقوى لها ثلاث مراتب ينبغي معرفتها والعناية بها بل وتطبيقها. هذه المراتب الثلاث ما هي يا عباد الله؟ الأولى فعل المأمورات، فعل ما أمر الله به عباده، فعل العبد ما أمره به ربه وأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عباد الله، هو المبلغ عباد الله شرع الله. وأس الأوامر وأساسها وأصلها الأصيل وقاعدتها المتينة توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيده الخالص في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم سائر الفرائض العملية، فصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وحجوا بيت ربكم حجة الإسلام، ثم أدوا كل ما أمركم الله به في محكم كتابه أو بلغكم في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر، مطيعين لله ولرسوله، مبتغين عند الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب، قاصدين بأعمالكم وجه الله سبحانه وتعالى، لستم قاصدين سواه. المرتبة الثانية تجنب المنهيات، وهي الممنوعات المحرمات التي حرمها الله أو حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها المسلمون أن الطاعات المأمورات سبب لنيل العبد مرضات الله عز وجل، وسبب السعادة في الدنيا والآخرة. فكما أن المأمورات كذلك، فإن ارتكاب المحرمات سبب في غضب الله وسخطه على العبد وإحلال عقوبته به في الدنيا والآخرة. وأخطر المنهيات وأعظمها وأكبرها جرما الشرك بالله سبحانه وتعالى. فاعلموا أيها المسلمون أن أصل الدين وقاعدته أمران. الأمر الأول هو الأمر بتوحيد الله والتحريض على ذلك، والموالاة فيه وتكفير من ترك توحيد الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني من قاعدة الدين وأساسه وأصله النهي عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. يجب عليك أيها المسلم أن توالي في الله وأن تعادي فيه وأن تحب فيه وأن تبغض فيه. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تسامي حليلة جارك. فنزل تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآيات. هذا يا عباد الله هو السلفية الحقة، السلفية التي يتحرج كثير من الناس من الانتساب إليها أو التلفظ بها أو إظهارها. هي دين الله الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، فلم يستثنى أحد من البشر. وأنقلها هنا عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وراجعوها في الصفحة 49 بعد 100 من المجلد الرابع من مجموع الفتاوى. قال رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه اتفاقا، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فمن كان عليه في الظاهر والباطن فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق ظاهرا وباطنا، ومن كان عليه في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق الذي هو على الحق ظاهرا يقبل منه ظاهره وتوكل تسير سريرته إلى الله، إلى آخر العبارة. وأقول أيها المسلمون إنه لا يصلحها آخر هذه الأمة إلا بما صلح من به أولها. واسمعوا في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذر أمته شر ما يعلمه لهم، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء. فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على توحيد الله ووالوا في الله وعادوا في الله وأحبوا في الله وأبغض في الله ولا تحكموا آراء الرجال وأشخاصهم. فالحق هو ما وافق الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، وغير ذلك ليس بحق وإن علت منزلة صاحبه مهما علت. ولهذا كان عند أهل السنة والجماعة ميزانان يزنون بهما الأقوال والأفعال، وذلكم الميزانان النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما خالف نصا أو إجماعا رد على قائله مهما يكن قائله، وإن كان أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعن إخوانهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة من مراتب التقوى اتقاء الشبهات، اتقاء الشبهات التي لا يتضح للمسلم أمن الحلال هي أم من الحرام، فإنه إبراء لذمته واحتياطا لدينه وسلامة لدينه وعرضه أن يتجنب الشبهات ويدعها، أن يتجنب الشبهات ويدعها. وهذه المراتب حواها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي الصحيحين، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحديث نستغفر الله ونتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من أعظم نعم الله على العبد بعد هدايته للإسلام للدين الحق أن يمن عليه بتوبة نصوح يهجر بها ما قارفه من الذنوب والأثام، ويقبل على الله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها المسلمون أن التوبة النصوح تجب ما قبلها، ويبدل الله بها سيئات العبد إلى حسنات عنده تبارك وتعالى، ويصبح بها التائب من الذنب كأنه لا ذنب له. هذا فضل الله عليكم يا عباد الله، فتوبوا إلى الله واستغفروه. لازم ذلك اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه كما صح عنه يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. والتوبة النصوح هي من أكبر الطاعات العملية التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. وها هنا سؤال: ما التوبة النصوح التي أمر الله بها بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا؟ هل التوبة مجرد كلمة تتحرك بها الألسن والشفاة، أو أن التوبة لا تكون نصوحا تطهر العبد من الآثام
ويبدل الله له سيئاته لحسنات حتى تتوفر فيها شروط. اسمعوا أيها المسلمون، لا تكون التوبة نصوحا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى حتى تتوفر فيها شروط سبعة. الشرط الأول الإسلام، فإنه لا توبة لكافر من ذنب اقترفه أو معصية عملها حتى يسلم. قال أهل العلم: والكافر عمله مردود وإن عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني الإخلاص، فإن التوبة قربة عبادة، والعبادة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين تجريد، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن تكون من قريب قبل حلول الأجل الذي يغلق معه باب التوبة. واعلموا أيها المسلمون، عافانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة، أن باب التوبة يغلق، أو أن أجل أن الأجل الذي لا تقبل فيه توبة أجلان، أحدهما أجل خاص بخويصة كل إنسان له أجل يغلق معه باب التوبة، يغلق باب التوبة عنده عن ذلكم الإنسان. وذلكم الأجل هو حين تبلغ الروح الحلقوم. واسمعوا، روى الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فيا عباد الله، إذا بلغت الروح الحلقوم وحشرجت فلا توبة حينئذ، لأنه قد فرغ من عمل الإنسان وانتهى إلى ما قدر عليه، أمن الأشقياء هو أم من السعداء. الأجل الثاني أجل عام يغلق عنده باب التوبة عن جميع الناس، ولكن أهل الإيمان والصلاح الذين كسبوا في إيمانهم خيرا يجرى لهم العمل الصالح، وما قبل ذلك يختم عليه، يعني من معاصي. وذلكم الأجل ما هو؟ اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فاللهم أوسعنا رحمتك واشملنا بعفوك. الشرط الرابع من شروط التوبة العزم على عدم العودة. يصدق مع ربه فيما أظهره من التوبة إليه، فإن ذلك عون له على نفسه وسبب لحفظ الله إياه من الوقوع في الزلل والآثام إن شاء الله تعالى. الشرط الخامس الإقلاع عن الذنب بالكلية، فإنه ليس من الكياسة في شيء، ولا من الفطنة، ولا من الحكمة، ولا من الحنكة، ولا من النصح للنفس إلقاء التوبة وهو مقيم على ما هو عليه من المعاصي والآثام، فإن ذلك تلاعب وتحيل واستجابة للشيطان والنفس الأمارة بالسوء. ومن الإقلاع عن الذنب بالكلية هجر الذنب وما يؤدي إليه من الأسباب كصحبة جلساء السوء. السادس الندم على ما فرط من عمره وفات عليه وضاع عليه مع طمعه في أن يخلف الله له خيرا منه. هذه الستة الشروط للتوبة عامة، سواء كانت من حق الله أو من حق المخلوق، ويزيد وتزيد حقوق المخلوقين. شرطا سابعا فما هو يا عباد الله؟ ألا إنه التحلل من المظالم، رد الحقوق إلى أهلها. فإن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله إلا بالتوبة. أنواع الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله إلا بالتوبة، ومن مات عليه فإنه يكون خالدا مخلدا في النار أبدا، وهو الشرك بالله، الشرك الأكبر. النوع الصنف التالي أو الديوان التالي من دواوين الظلم: ظلم لا يترك الله منه شيئا ولا تكفره حتى التوبة، فلا بد فيه من المقاصة، وذلك ما يكون بينكم يا عباد الله من المظالم في الدنيا، فتحللوا من المظالم ما دمتم قادرين على التحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فما هي إلا الحسنات والسيئات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس منكم من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وكذا وكذا، وقد أخذ مال هذا وضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وتفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا نفدت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ له من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرحت النار. فصلوا ما قطعتم من الرحم، وتحللوا من اغتبتم، وأدوا الحقوق إلى أهلها قبل أن يؤخذ من حسناتكم لمن ظلمتموهم، وتوبوا إلى الله واستغفروه. الديوان الثالث ديوان تحت مشيئة الله، وصاحبه عرضة للوعيد. تحت مشيئة الله، إما تدون توبة صاحبه عرضة للوعيد، لكنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وعفى عنه وأدخله الله الجنة بمحض رحمته وفضله، وإن شاء عاقبه، وإن عاقبه لم يخلده في النار، وذلكم ظلم العبد نفسه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وأصلح أحوالنا، وأجمع كلمتنا على الحق والتقوى. اللهم أصلح إمام المسلمين هنا، وأصلح بطانته، وأصلح بهم عبادك وبلاده. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
إنه من المعلوم أن الوقت كما وصفه بعضهم كالسيف، إما أن يقطعك وإما أن تقطعه، فإن وفقت للعمل النافع في الوقت فقد اغتنمت واكتسبت، وإن خذلت واتبعت الهوى والشهوات، والمراد بالشهوات هنا ما تميل إليه النفس من أنواع له وضياع العمر، فإنه يضيع عليك اختاره. هذه المراتب التي تفتتح في أيام الإجازة لا شك أن فيها خير، أن فيها خيرا كثيرا، منها اجتماع الشباب وائتلاف بعضهم مع بعض، ومنها أن القائمين على المراتب يحرصون على أن يدعو إلى هذه المراكز من أهل العلم من يحصل في توجيهه من الخير والصلاح، ومنها أن الإنسان يقتل هذا الفراغ الذي يحصل له بعد الجهد والجهيد في أيام الدراسة، لأن الإنسان إذا انتهى من الدراسة وجد فراغا عظيما، يقول ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ والفراغ مفسدة للإنسان. وفي هذا يقول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ رابعا أنه يبرز من طاقات الشباب ما لا يعلم ما لا يعلم، فتجد الشباب مثلا كتلا، كل كتلة منها لها اتجاه خاص، هذا مثلا في تحسين الخط، هذا في البحث عن مسائل لغوية، هذا في البحث عن مسائل شرعية، هذا في إجادة الصناعة من نجارة أو حدادة أو غيرها، حسب ما يتفق الإنسان وحسب ما يميل إليه نفسه، فيحصل بذلك خير كبير. خامسا أن الشباب إذا بقي فارغا لا بد أن يحدث له عملا، لأن بني آدم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله كلكم حارث، نعم في قوله أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمام، الهمام يعني أنه ذو إرادة لا بد أن تحدث إرادته لشيء، وحارث أي كافر وعامل. ففي هذه المراحل يفتح الإنسان ويعمل ويكتسب علما وخبرة، لكن لو بقي بلا شغل ضاع عليه الوقت واستولت عليه الوسائل وصار لا يدري ماذا يقول، وربما يحدث ما لا ينبغي من مصاحبة الناس الذين مصاحبتهم سوء عاقبته وخيمة. وإنني في هذه المناسبة وفي هذا الانذار أوصيكم بوصايا: الوصية الأولى تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وهذه الوصية هي التي أوصى بها الله تعالى هذه الأمة ومن قبلها من الأمم، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالله تعالى وصى هذه الأمة ووصى الذين أوتوا الكتاب من قبلهم بالتقوى، والتقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله. ولئن سألتم ما الذي يأتي من عذاب الله نقولنا هو فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، هذا هو الذي يقي من عذاب الله عز وجل. وهذا هو الذي خلق الجن والإنس من أجله، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. ثاني أوصيكم بالحرص على الصلاة، والحرص على الصلاة من التقوى، ولكن أزيدكم وصية بالحرص على الصلاة، لأن الله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. ولكن لا أريد بالصلاة الصلاة الجسدية الحركية، لكن أريد بذلك صلاة القلب وصلاة الجوارح. كيف صلاة القلب؟ صلاة القلب معناها أن يشعر الإنسان بأنه بين يدي الله عز وجل، وأنه يناجي الله. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تأمل أنك لا تقرأ آية إلا ويجيبك الله عليها. إذا أسرار منجاة، منجاة مع من؟ أجيب، منجاة مع الله عز وجل. أنت تقول الحمد لله فيقول الله لك حمد عليك، تقول أثناء رحيم يقول أثناء علي عليك، تقول مالك يوم الدين يقول مسجدني عليك. فهو يخاطب وأنت تخاطب الله. فهل أحد من المصلين إلا ما شاء الله يشعر هذا الشعور؟ يشعر أنه كلما قال آية من الفاتحة أجابه الله عليها؟ أكثر الناس في غفلة عن هذا، ولذلك تجد يخرج من الصلاة بقلب لم يتغير عما كان عليه قبل دخوله في الصلاة، مع أن الله يقول: إن الصلاة تنهى إيش؟ عن الفحشاء والمنكر. وهذا يعني أن الإنسان إذا فرغ من صلاته كره الفحشاء، كره المنكر، لأن الصلاة نهت. فإذا خرجت من صلاتك ولم تشعر بهذا الشعور، أي بكراهة المنكر والفحشاء، فاعلم أن الصلاة ناقصة. إذا لابد من أن يصلي الإنسان صلاة بقلبه وجوارحه. فإن قال قائل: أنا أشعر دائما وأنا أصلي بالهواجس، تنفتح عليه الهواجس التي ليس لها أصل وليس منها فائدة، فماذا أصنع؟ قلنا جواب عن هذا، الجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه هذا الأمر، شكى إليه رجل أنه يدخل بصلاته ثم لا يعقل منها شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك الشيطان. وقال له خيفا، فإذا أحسست به فاكفل عن يسارك ثلاث مرات واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيذهبه الله عنك. ففعل الرجل، يقول: فأذهبه الله عني، صرت لا أحس به. فهذه الوصية الثانية، الوصية بالصلاة. واعلم أن من واجبات الصلاة أن يصليها الإنسان في المساجد مع المسلمين جماعة، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فأمر بالصلاة جماعة في حال الخوف والقتال ففي حال الأمن والرخاء من باب أول. وأنا أعتقد أن كل إنسان يشعر بالفرق بين صلاته وحده وصلاته مع الجماعة. تجد إذا صلى وحده كأنه مجهول، يدرجها إدراجا، لا يطمئن، لا يطمئن فيها، ربما لا يدري ما يقول، لكنه مع جماعة يتأنى ويطمئن ويشعر أن معه إخوة له يصلون خلف إمام واحد، أفعالهم واحدة، ابتداء الصلاة واحد وانتهاء الصلاة واحد. وهذا لا شك يزيد الإنسان نشاطا في صلاته وائتلافا بينه وبين إخوانه. وأوصيكم كذلك بإعطاء الأقربين حقهم، وأقرب الناس إليك آباؤك وأمهاتك، فعليك ببر الوالدين، والبر الإحسان إليهم كما قال الله تعالى: وقال ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أحسن إليهما بمالك إذا كان لديك مال، أحسن إليهما بفعلك وخدمتهما، أحسن إليهما بقولك، ألم لهم القول. قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واعلم أنك إذا بررت أمهاتك وآباءك فإن أبناءك سيبررونك. ولهذا جاء في الأثر: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. والجزاء من جنس العمل، وإذا أطعت أباءك وأمهاتك فإن الله يسلط عليك أولادك فيعقونك جزاء وفاقا. وأوصيكم كذلك بحسن الخلق مع الناس